الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو في أنه هل يشترط وحدة الجنس حتى يحرم المؤاجرة بأكثر من مستأجر، أو أنه لا يشترط وحدة الجنس يعني حتى لو لم يكن هنالك تجانس فيما بين الأجرة السابقة واللاحقة، يجوز بإذن لا يجوز التفاضل فيه. قلنا في المسألة أربع أقوال. القول الأول ما عليه المشهور وذهب إليه الناس والثاني الإمام الخميني والطوسي والشيخ وحيد القرآن الثاني وأغلب المعلقين على متن العروة باستثناء السيد القزي عن 15 مرجع تقريبا وافقوا الماتي قدس به، وتابعهم على ذلك ايضا ومنهم ايضا السيد الحكيم قدس السر، الى انه لا يشترط التجانس وان يكون هنالك وحده في الجنس. يعني مثلا اذا ما كان التفاضل بين الدرهم والدينار هنا لا باس به، اذا كان التفاضل بين الملبوس والمطعوم فلا باس به حتى ولو لم يقدس حد. نعم، بين الدرهم والدرهم لا يجوز التفاضل الا مع احداث حدث، بين الملبوس والملبوس ايضا يعني يشترط في الحرمه وحده الجنس، واما مع عدم وحده الجنس حينئذ هذه الحرمه غير ثابته فيها. دليلهم على ذلك هي نفس الروايات التي نهت عن ان يؤاجر باكثر مما استاجر او ان يقبل باكثر مما تقبل في الجهد. مثلا بالنسبة لي إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلت به، واضح؟ فلا تقبلها بأكثر مما تقبلت به. وهكذا بالنسبة لي الروايات الأخرى، مثلا لا بأس لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيه وأجر ثلثه بعشرة دراهم لم يكن يجوز، لا، ولا يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيء، ولا يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيء. لا يصلح ذلك، مثلا الرجل استأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيء، وهكذا من سائر الروايات. طيب، فسواء كان بلفظ التقبل او بلفظ لا يؤاجر باكثر مما استاجر، الاكثريه في المقام لا تضبط الا مع وحده التجانس، يعني مع شرط ان يكون هنالك تجانس فيما بينهما، يعني حتى يضبط الى اكثر من ذلك، مثلا 1000 درهم و 2000 درهم فيضبط هذا اكثر من ذلك. واما مثلا خلينا نفرض بين طعام والف درهم، او بين طعام وملبوس قرض من اللباس ومثلا كم من الطعام في البيت، او بين مطعوم ومشروب مثلا في البيت، هنا باذن الاكثر، يعني اكثر يعني نفس العدد مع زياده في الاقل والاكثر. نعم، وإذا لا يصدق إلا مع وحدة الجنس، وأما حينئذ مع التعدد في الجنس والمغايرة في الجنس فيه لا يصدق إذن هذا مهم الدليل الذي هم استندوا إليه فيه. هلا بتعبيرات مختلفة بتطلع وبتنزل، بس هذا هو المضمون الذي ذهبوا فيه. هذا الكلام في المقام لا يرجع لمقام، وذلك لنقطتين فيه. النقطة الأولى ما ورد في روايات الطائفة الثالثة بتذكر، مثل موثقة أبي المغرة اللي هو حميد بن مسنى الحماق عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها، يؤجرها بأكثر مما استأجر. قال لا بأس، إن هذا يعني هذا الأكثرية في البيان، يعني المؤاجرة بأكثر، إن هذا ليس في الحانوت والأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. يعني شو بتعمل هاي الرواية؟ هذه الرواية تعطي ضابطة حينئذ لحرمة الفضل، يعني صح في تعبير بالأكثر، بس الأكثر اللي بينتج عنه شو هو؟ فضل في البيان. ما هو ذلك الفضل؟ اللي هو يطلق هذا الفضل حينئذ مطلقا، سواء كان موقع هذا الفضل فيما لو كان هنالك تجانس فيما بين الأجرتين مثل 10 دراهم ب20 درهم، أو لم يكن هنالك تجانس حينئذ فيما بين الأجرتين مثل مثلا 9 دراهم ودينار في البيت، واضح، أو مثلا 100 درهم مع طردين من الثياب في البين أو طرد من الأخذ إذا في المقام، يعني المعيار والميزان في الأكثرية التي يضبط معها الفضل. والفضل حينئذ من الواضح أنه لا يكون منظور فيه وحدة الجنس، ليه؟ لأنه حتى مع الاختلاف في الجنس والتعدد في الجنس في البين، بأن كان من دراهم وبعدين بدنانير، يعني الأجرة السابقة دراهم، الأجرة اللاحقة بدنانير، الأجرة السابقة بطعام، الأجرة اللاحقة مثلا بملبوس في البين، حتى لو كان على هذا النحو فإن الفضل حينئذ يظهر فيه، فيكون المعيار والميزان في الأكثرية التي تنتج فضلا. والفضل اللي هو بهالمعنى الذي حينئذ نحن نتكلم هذا أول. هلأ ربما يدعى في المقام نقطة، وهي أنه بالأكثرية أيضا الفضل حينئذ يكون موجودا، يعني الأكثرية اللي بذاك المعنى اللي فيها وحدة تجانس حينئذ فيما بين الأجرة السابقة واللاحقة، ليس انه مثلا ب10 دراهم و20 درهم في وحدة في اكثرية في البيت تنظف، هذا اكثر حينئذ من ذلك ويصدق الفاضل، لانه في عندك 10 دراهم شو الفاضل، لو كانت الاجرة الصادقة 10 دراهم والاجرة اللاحقة 20 درهم، فالاكثرية صادقة والفضل حينئذ صادق في البيت. فربما كان المنظور من الفضل في البيت بالنسبة للحنوتي والاجير هو الفضل مع الوحدة حينئذ في التجانس. هذا الكلام مجرد احتمال، وإلا إطلاق كلمة الفضل حينئذ تشمله وتشمل غيره، يعني الفضل كما يمكن أن يحصل مع وحدة في الجنس فيما بين الأجرتين السابقة والله، أيضا الفضل يضبط فيما لو لم يكن هناك وحدة حينئذ فيما بين الأجرة السابقة والله حسب الجنس. مثلا الأجرة السابقة كانت ب10 دراهم، الأجرة اللاحقة كانت بطرد من الثياب، وكان طرد الثياب يعادل ويساوي مثلا 20 درهم فيه. هذا أول. ثانيا في المقام، وهو أنه يعني ثانيا وثالثا ثانيا وهو أنه الأجرة دائما والبتة مثل يعني الأجرة في باب الإجارة بوزان الثمن في باب البيع، ومعنى هذا أن الأجرة في باب الإجارة يكون المعيار والميزان فيها حينئذ هي المالية والقيمة، يعني القيمة الشرائية والقيمة السوقية حينئذ بالنسبة لذلك الشيء. ومر معكم تذكروا باب البيع، لو مثلا عوضه حمارا فنقول بغنمته، هل هي بحسب الواقع والحقيقة ترجع إلى بيع واحد، يعني أنه مقابلة وغيره بسموها مديكة بالمصطلح العامي فيها، ما بيعبدوا عنا بالبيع، بيعبدوا عنا بشو بالمديكة أو مقايضة بعبارة أخرى بالتعبير الفيه. هل هذه المقايضة روحا ومضمونا ترجع إلى معاملة واحدة بيعية فيها بيع وشراء، أو أنها لا بحسب الواقع ترجع إلى معاملتين، يعني مثلا أن صاحب الحمار باع حماره 5 طرد مثلا ب100 درهم لمن بصاحب الغنم الثاني، فقام صاحب هذا البيع هكذا حينئذ شو بيستعمل، بالمقابل صاحب الغنم الثاني، لما يكون غنم مثلا تصل 50 درهم في البان، فمجموع الغنم الثاني تصل قديش؟ 100 درهم في البان. فهل هو أنه في المقام بيع واحد؟ وهنا أشكل أنه إذا كان بيع واحد لابد أن يتحدد من هو البائع ومن هو المشتري. فقيل بأنه لو هيدا اللي أوجب في البائع يكون هو مثلا البائع، أشكل أنه لا، قد يكون الإجابة من طرف المشتري مثلا اشتراه، مثل بيقول له بعت، بيقول له أيضا شو اشتراه. ليش؟ لأن مركز تمييز البائع من المشتري إنما يكون بلحاظ الثمن في البيت، وكل منهما كان عروضة ولم يكن ثمنا في البيت. فلذا بيقولوا انه لا، بالمعامله الاولى، انه في كون معاملتين، بالمعامله الاولى كان هنالك صاحب الحمار بائعا وصاحب الغنم هو مشتري، وبالمعامله الثانيه كان صاحب الغنم هو البائع وصاحب الحمار هو المشتري. ذاك اشترى الحمار ب 100 درهم، لما كان المئة درهم هي العوض في البيع، فكان صاحب المئة درهم هو المشتري. وبالمعاملة الثانية كان صاحب المئة درهم مقابل الغنمتين، إن كل غنم 50 درهم كان هو حينئذ المشتري. دائما البت يكون في طرف مثلا المشتري يتمثل بمن يكون بيده مثلا النقد. هلا قد لا يكون نقد، قد يكون عروضا يترجم بقيمة ذلك النقد، وهذا حينئذ في باب يعني في طرف المبيعي تلحظ الخصوصية المثلية، الخصوصية الصينية المالية، الخصوصية الشخصية. وأما في طرف الثمن دائما والبت يكون متمحض في المالية في البيع، والمنظور فيه حينئذ القيمة الشرائية والقيمة التبادلية ليست. هذا الشيء بعينه مر معكم في البيع أيضا ينسحب على باب الإجارة في البيع. في الإجارة في عندك منفعة، ملكه مثلا منفعة الدار، منفعة مثلا السيارة، منفعة الكتاب إلى طيب إذا بده أجرة، الأجرة ترمز إلى شو؟ إلى الثمن في باب البيع. يعني شو بده تكون أجرة؟ متمحضة في القيمية وفي المالية في أسر. إذا اتضحت هذه النقطة والمقدمة عطفا بباب الإجارة على البيع، بصارت أن التمليك هنالك يكون للأعيان، أن هنا يكون للمنافع في البيع بعوضه. إذا تمت هذه النقطة حينئذ نقول مثلا آجره هذه الدار بطرد من السيارة، واضح، ثم صار إلى تأجيرها للآخر، قال مسؤول مثلا بطردين من الأحد، هذا الطرد من السيارة صح طرد من السيارة، ولكنه يرجع بحسب الروح والمضمون إلى ما يمثل هذا الطرد من الثياب من قيمة شرائية ومن قيمة سوقية في الحال. قديش انت السوقية؟ واضح. وكذلك الحال بالنسبة لي الطردين من الأحذية يعني من غير الجنس، او لا اجره خلص طرد من الدر، واضح. رايته انه يعني دائما صح، قد يكون شيء فيه جملة شخصية، خصية شخصية، خصية مثلية وخصية قيمية، بس المنظور منه هنا والغرض منه لدى المتعاملين هو أن يفي حينئذ بالخصوصية القيمية والخصوصية المالية والقيمة الشرائية والسوقية حينئذ بالنسبة لذلك الشيء. يعني صح هو استعمل هنا مثلا غنم، بس للحاظ ما ترمز له الغنم حينئذ من قيمة المبيع اللي هو مثلا الحمار فيها. هذا اللي نقوله في البيع ونقوله أيضا هنا في باب الإشارة. فإذا كان المنظور دائما والبت بالنسبة للأجراء هي الخصية القيمية في البيت، بعد ذلك حينئذ لا يفرق بين أن يكون هنالك في اتحاد بحسب الجنس أو لم يكن هنالك اتحاد بحسب الجنس. في اتحاد بحسب الجنس واضح، مثل استأجر الدار بعشر دراهم فأجرها بعشرين درهم، هذا واضح، يصدق الأكثر ويصدق الفضل حينئذ. ما في اتحاد بالجنس، استأجرها بفرض من الثياب فأجرها بعشرين درهم في البيت ايضا حينئذ هنا. ليش؟ لان الطرد من الثياب وان كان فيه خصية شخصية ونفسية في البيت، بس المنحصر فيه لما وقع في المعاملة بمنزلة الاجرة مثل منزلة الثمن، فيكون المنحصر فيه الخصية القيمية والمالية في البيت والخصية القيمية لها الطرد من الثياب الذات. فلنقل مثلا 10 دراهم، هو بعدين اجره ب 20 درهم، فيضبط حينئذ الأسر ويضبط الاسترباح والتكسب في البحرين. ومن هنا الروايات إذا بتلاحظوا شو عملت؟ الروايات شرطت أن يحدث حدث وأن يأتي حينئذ بعمل حتى لا يكون ربحه مجاني. أي متى يضبط أنه ربح؟ هل الربح فقط يضبط فيما لو كان الأخذ الأكثر والاستفادة الأكثر مع وحدة الجنس، أو أنه لا يضبط الربح حتى مع التغاير والاختلاف بالجنس؟ من الواضح أنه لا، الربح يضبط في المقام حتى مع التغاير بالجنس، وبالتالي تأتي تلك الضابط. إن أحدث حدث يعني حينئذ بذل عمل مقابل ذلك الكسب والربح الذي سوف يحصل عليه لا بأس، وإلا فلا تؤجره أكثر مما تأجره، سواء كان في اتحاد بحسب الجنس أو لم يكن هنالك اتحاد بحسب الجنس فيها. هذا اثنين. ثلاثة، الروايات اللي بأيدينا عم تجعل الميزان بأنه مضمون ولا شو مش مضمون في أبدا. واضح صح عبر لا تؤجره، لا تتقبله بألف وتقبله بشو بألفين، وأما إذا تقبلته مثلا بالربع فقبله مثلا بالنصف. لما؟ قال لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون في أبدا. أي بسوء في المنظور فيه، يعني المعيار حينئذ بالزيادة مع نقطة المضمونية في أبدا، سواء صدق في اتحاد بحسب الجنس او لم يكن هنالك اتحاد بحسب الجنس، بل كان هنالك تغاير وتعدد وتكسر بحسب الجنس. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة لما ذهب اليه المشهد. واما ما ذهب اليه السيد الشهيد رحمة الله عليه من أن اشتراط الوحدة يكون في غير النقدين، يعني في غير النقود والعملة الرائجة فيها، وأما فيها فيكون حين حتى مع التغاير في الجنس فلا يجوز التفاضل فيها. هذا اللي قلنا، أنه قال أنه يشترط وحدة في الجنس حتى يحرم التفاضل في غير النقدين، وأما في النقدين فيحرم التفاضل مطلقا على الأحوط وجوده. هذه اللي تلوناها عليكم بالأمس من تعليق السيد الشهيد على منهاج السيد الفكر. طيب هذا شو دليله في البث؟ يمكن أن يكون له دليلا. الدليل الأول هذا اللي كنا عم بينه، وهو أنه بالنسبة للأجرة ينظر فيه، تارة تكون الأجرة متمحضة في المالي وأخرى لا تكون متمحضة في المالي، بل لها جنبتها يعني قصيتها المثلية والشخصية وإلى آخره. كيف مثل الأجرة بالدرهم والدينار بالليرة بالتمام إلى آخره؟ هذه متمحضة في المالي، يعني صح يتعامل مع معاملة المثليات في البيت النقود الراجعة، وأوضح منه بالنسبة للذهب والفضة والدرهم الدينار في الذهن، بس يعني الجنب الطاغي عليها الخصوصية حينئذ القيمية والقيمة التبادلية والقيمة الشرائية حينئذ بالنسبة للدرهم والدينار والعملات الرائجة، يعني لا تطلب بذاتها، تطلب لأجل أن ييسر حينئذ أعمالهم، يعني ليست مثل الأرض، ليست مثل المتاع والبضاعة وإلى آخره والعروض في البيت، تطلب فقط كعملية تيسير للحصول حينئذ على، يعني الخاتم الذي بيديك ليس كمثلا المئة درهم اللي هي بيدي كثير، يعني الخاتم له خصوصية في البنك، بس المئة درهم لا، قيمتها بانه شو بتجيب لك المئة درهم من حوائج واغراض في البنك، لا تقصد ولا تطلب لنفسها ولذاتها في البنك، فمتمحضة المالية والقيمة التبادلية والقيمة الشرائية والسوقية في البنك. وأما بالنسبة مثل مثلا الملبوس والمطعوم الطعام المسمى واللباس المسمى وإلى آخره في البين، لا، علاوة على الخصوصية القيمية والمالية في عند الخصوصية المثلية بالنسبة لها في البين. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو فحينئذ نأتي في مثل الدرهم والدينار، يعني النقدين وما يجري مجراهما من العملات الرائجة اليوم، حينئذ التفاضل قول الإمام عليه السلام لا تؤجره بأكثر مما استأجرته به أو لا تقبله بأكثر مما تقبلته به، هذا يضبط مطلق. مثلا استأجر الدار ب5 دراهم فأجرها بدينار في البيت، هنا حينئذ لا يجوز. ليه؟ مع أنه من غير الجنس، ما في عندنا وحدة حينئذ الجنس في البيت، لكن المنظور من 5 دراهم قيمة تبادلية له، ومن الدينار القيمة التبادلية له. القيمة التبادلية يعني المالية حينئذ 5 دراهم أقل من مالية الدينار حينئذ في البيت. يصدق في مثل 5 دراهم و10 دراهم بلا شك أنه مع وحدة الجنس، وأيضا يصدق مع عدم اتحاد الجنس في البيت. فمثلا استأجر الدار بثمان فآجره مثلا بدولار أو مثلا بالليرة اللبنانية في البيت مع التفاضل، هذا التفاضل حينئذ يكون ممنوع. ليه؟ لأن المنظور حينئذ في النقود دائما والبتة هي القيمة التبادلية، لا تطلب لذاتها لخصوصيتها المثلية في البيت. وعلى هذا حينئذ الأساس يصدق هذا التفاضل المنهي عنه، لا تؤاجر بأكثر مما استأجرت أو لا تقبل بأكثر وبأذن مما تقبلته به، يصدق هذا حينئذ مطلقا، سواء كان في وحدة بحسب الجنس درهم ودرهم، دينار ودينار، ليرة وليرة، أو لا لم يكن هناك وحدة بحسب الجنس. ليش؟ لأن المعيار فيها هي متمحضة في المالية، وإن كانت من المثليات في البيت وتعامل الفقهاء مع معاملة المثليات لكنها متمحضة في المالية. فإذا توحدت في المالية يرى أن الدينار هو أكثر مالا من شو من 5 دراهم في البيت رغم عدم وحدة الجنس في المقام. إذا حاصل الوجه الأول الذي صار له السيد الشهيد رحمة الله عليه. الوجه الثاني يعني يمكن أن يكون وجها ثانيا له في البيت هو القاعدة الأولية عندنا. شو القاعدة الأولية؟ مقتضى إطلاقات أدلة أوصوف العقود وعموم أدلة السلطنة والقواعد العامة التي تقدمت معنا أنه فيه ويآجر لأكثر مما استأجر من نفس الجنس ولا شو من غير الجنس. رفعنا اليد عن هذه الإطلاقات للمخصص بدليل استثناء في ألف. قد نجي نشوف دليل استثناء أبداً. دليل استثناء هذا العبيد، إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها. مش عبيد مرة ورد في سؤال السائل مثل صحيح الحلبي ليش؟ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقبل الأرض بالثلث أو الربع وأقبلها بالنص. قال لا بأس به. قلت فأتقبلها ب1000 درهم وأقبلها ب2000. قال ليش؟ يمكن هم تقول ورد في سؤال السائل والمورد لا يخصص الواد، لكنه بالنسبة للرواية الثانية وهي موافقة إسحاق بن عمار مطلق. إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة، يعني هذا الربح المضمون عن الأجر المقطوع والمضمون في البيت، إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما استقبلت. خرجنا عن تلك العمومات للاستثناء، والاستثناء قديش مقداره؟ هذا وأزيد من ذلك حينئذ من الواضح أنه لا يمكن أن نصير إلى هذا، يعني لا يمكن أن نخرج عن هذه القواعد العامة إلا بمقدار ما دل عليه المخصص، ومقدار المخصص إذا أزل من هذا حينئذ لا يمكن أن نصير إليه والرجوع حينئذ إلى دليل الاستثناء، وإنما يكون المعتمد والمرجع هي العمومات السلطانية من عمومات أدلة الصحة لابن السلطان الناس على أموالهم وإلى آخره. هذا ما يمكن أن يكون دليلا فيه، وشيء منهما لا يرجع لمحصل. الوجه الأول مش أنه لا يرجع لمحصل، يعني المسافة أو المساحة التي استدل بها السيد الشهيد على المطلب لقينا عندها المنظور، هذه مش مخصوصة فقط بالنسبة لي الدرهم والدينار وما يجري مجراهما من النقود الرائجة والمتداولة اليوم. ليه؟ لأنه مسألة أنه هذا متمحض في المالية أو غير متمحض في المالية هي بكل ترجع لمسألة العقلاء فيها. أصل مالية الشيء، وهذا اللي علمنا السيد الشهيد رحمة الله عليه، إذا عندنا شيء بهالمجالات منه قدس السر. أصل مالية أي شيء قائم حينئذ بالرغبة النوعية لدى العقلاء ببذل المال، يعني حتى أمثال السيد الخوئي شذ الأمر عنده أنه حتى بيحصل ذلك بالرغبة الشخصية، يعني شيء أصلا حينئذ العقلاء ما لا يتهافتون عليه ولا يرغبون به، وإنما حصل الرغبة لدى حينئذ الشخص. واضح؟ فيما لو كان الأمر كذلك، ويرجو المال بإزائه، المقدار يكفي حينئذ في أن يتحقق أن يكون هذا الشيء متمول وله مالية فيه. أصل هيدي المالية فضلا عن شو؟ لأنه نحن مالية الشيء قائمة بالرغبة لدى النوع في بذل حينئذ المال وفي التهاف عليه وبذل النفيس والرخيص من أجل الحصول عليه، استيفاء للغرض الكامل به فيها. هذه أصل المالية. هلا المالية إلى خصوصيات في قلبك. عندك الخصوصية الشخصية للمال، عندك الخصوصية المثلية، عندك الخصوصية القيمية والخصوصية المالية فيها. هذه أيضا المتبع فيها العقلاء والمتبع فيها العرف فيها. فإذا كان الأمر كذلك، التفت دائما وألبت، رغم أن الدرهم والدينار وغير ذلك تعاملوا مع معاملة المثليات، بس هم السيد الشيخ شو بده يتعامل معه؟ معاملة القيميات ومتمحض في المالية في البيت. ليه؟ لأنه الملحوظ فيه القيمة التبادلية لدى العقل. ليش الملحوظ فيه القيمة التبادلية؟ باعتبار أنه وقع أجرة، وقع بمثابة الثمن في باب البيع. كيف الثمن في باب البيع المنظور منه المالية؟ المتمحض حينئذ في الجهة القيمية في البيع لا ينظر فيه لا الخصية الشخصية ولا الخصية المثلية رغم وجودها. كذلك الحال حينئذ هنا، يعني مسألة المالية وأنه إذا مثلي أو أنه قيمي في البيع، المتبع فيه هو نظر القيمة ونظر حينئذ العرف في البيع. هلا شيء قد يكون خصيته الشخصية والمثلية والقيمية، بس لما وقع حينئذ في معاملة بمركز متمحض في المالية في البيت ومتمحض في السماء أو متمحض في الأجرة، يتعامل معه معاملة القيم ويتعامل معه معاملة النظر إلى ماليته في البيت من دون الأخذ بعين الاعتبار لا الخصية الشخصية والخصية المثلية في البيت. هذا الشيء الذي نريد النقص. استأجر دارا وجعل أجرة تلك الدار مثلا فرضا من السيارة، رغم أن للثياب حينئذ خصية شخصية خصية مثلية، لما جعل الثياب هي الأجرة المبذولة بإزاء المنفعة التي يستفيها من تلك الدار في البيت، صارت حينئذ تلك الثياب متمحضة في المالية وفي القيمة الشرائية فيها والقيمة السوقية والتبادلية. يعني لا ينظر بعد ذلك خصية شخصية أو خصية المثلية في البيت. فما أفاده السيد الشهيد كلام متين وسام، بس إذا لا تقتصر مساحته فقط وفقط على النقدين وعلى الدرهم والدينار، بل هذا يمتد ليرتفع لكل ما كان مأخوذا في أذن أجرة في باب مثلا الإيجار. يعني ما يقع بمثابة الثمن في باب الباب أن يكون متمحضا في المالية، لا يفرق فيه بين أن يكون درهم ودينار أو أن يكون ملبوسا أو مطعوما أو مشروبا أو أي شيء حينئذ آخر. أي عروض حينئذ جعلته أجرة في باب الإجارة أو ثمنا في باب البيع سوف يتمحض في المالية. إذا ما تمحض في المالية فكيف تصدق حينئذ شو الأكثرية؟ كيف تصدق الأكثرية؟ لأن هذا مال أكثر من ذاك المال. وإن كانت الخصية بلحاظ الخصية المثلية والشخصية مع عدم التجانس لا تصدق الأكثرية كما زعمه المشهور وذهب إليه المشهور فيه. هذه حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها. الوجه الثاني اللي ذكر في كلامه اللي الشهيد ما استدلال ما ذكر شيء وإنما ترحل الوجوه له في أيضا ما يرجع بمحصل على ما سيأتي. الحمد لله رب العالمين.